الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يتدرب طالب العلم من أهل السنة بل وكذا من العامة على السنة حتى يصل إلى مرحلة التزكية أنه لا يعمل عمل صالح يراه إلا له مستند شرعي، بينما الغافل عن السنة لا يكون كذلك. الغافل عن السنة أي شيء يشوفه يراه من الناس من ما يعتقد أنه عمل صالح يقلدهم فيه، ليس له مبدأ، ليس له تأصيل صحيح. فمن ذلك أن أكثر الناس بكثرة، واليوم حاولت أنصح شخص لكن أسرع للسيارة ما استطعت ألحقه بواسطة بعض الطلاب، يعني بعد الصلاة يمسك ببعض التلاوات وينفث على يده ويمسح جميع جسده، هذا جاء فقط قبل النوم، لم يأتي بعد صلاة الفجر ولا بعد الصلوات كذا كثير من العامة اليوم، بعد قبل النوم. والحديث خرج البخاري في صحيح عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالقواقل يعني ثلاث وينفث في كل مرة ويمسح رأسه وما استقبل من أو ما استطاع من جسده، هذا قبل النوم. وهذا يحمل الإنسان ويحصنه من الشيطان ويحصنه قبل النوم، لكن بعد الصلوات لم يأتي بشيء. فإذا قال طيب أقيس السنة بعد الصلوات قبل النوم كلها بركة وكله آيات، نقول لا قياس في العبادات، عبادات ما فيها قياس، العبادات تعرف بإيش؟ بالتلقي، بالسماع، حدثنا أخبرنا، فهذا مبني على الاتباع، ما في قياس تقيس عبادة بعبادة هكذا. ولذلك الإمام أحمد أنكر الاضطباع في السعي، مع أن بعض العلماء قاس، قال يقاس الاضطباع في السعي على الاضطباع في الطواف، فقال الإمام أحمد لا قياس العبادات. هذه لها حال عند النبي وهذه لها حال، ما ثبت النبي كان يكشف عاتقه الأيمن في السعي، يكشف عاتقه الأيمن فقط في الطواف، كل الطواف. وما كان الصحابة بعد أن يصلوا ركعتي الطواف يرجع يقول الراوي ويضبع من رخوة ويسعى، فالمعلوم أن بعد الطواف بيصلي ركعتي، وفي صحيح البخاري لا يصلي أن أحدكم ليس على عاتقه شيء. فكان النبي والصحابة إذن في الركعتين ايش يسوون؟ يغطون ايش عاتقيهم. ثم لما يذهبوا للسعي ما قال الراوي فالضبع مرة أخرى، فالأصل بقاء هذه الحالة حتى يأتي دليل. فإذا لا قياس العبادات، هذا من أخطأ التي تواجه كثير من العامة أو التي يقع فيها كثير من العامة، أنهم يقيسون في العبادات. خذ مثلا، خذ في مجلس كبير جدا، سل العامة والمبتدئين في طلب العلم ممن لا يراعي السنة، كم مرة تغتسل من الجنابة تغسل بدنك؟ تجد أن البعض يقول أغسل بدني من الجنابة ثلاث مرات، هذا العمل غير مشروع، كما قال ابن تيمية في الاختيارات غير مشروع أن تغسل بدنك في جنابة ثلاثة، لأنه في حديث ميمونة وحديث عائشة كان النبي يغسل جسده مرة واحدة، فمن أين ثلاثة؟ يقول كيف ثلاثة؟ أقيس بالوضوء في قياس العبادات، الوضوء ثلاثة. بل بعض الناس يشفع شق الأيمن كم مرة يغسله؟ ثلاثة، وليسر ولا يأتي لا في هذا ولا هذا ثلاثة. كان النبي نعم كما في حديث ميمون وعائشة يغسل رأسه ثلاثة، وقال المرأة التي سألته عن غسل الجنابة احفي يعني في ضع رأسك الماء ثلاثا ثم اي نعم اغسل سائر جسدك، يعني مرة. شوف في فتاويه، في فعله غسل من الجنابة، اللهم صل عليه، الحمد لله انه جعله بشر حتى نقتدي به، لو كان ملك ما نعرف ايش، لكنه بشر يجامع وكذا كل شيء، ياكل ويشرب، اذا اكل يقول بسم الله ولا حتى نقتدي به. فكان اذا جامع زوجه اللهم صل عليه واراد يغسل من الجنابة كما وصف غسله، غسل مذاكيره وغسل رأسه ثلاث مرات، اما بدنه مرة واحدة. وأمر المرأة تلك إذا أرادت أن تغتسل الجنابة حتى وهي مرأة لا فرق نشاخ شقائر الرجال، أمرها أن تغسل رأسها ثلاث وبدنها. إذن هذا مقصود شرعي، فمن أين الناس يغسلون بأبدانهم ثلاث مرات؟ يغسل بالوضوء، يقيسها بالوضوء، لا قياس العبادات. إيه؟ كان النبي يبدأ بالوضوء في بداية الأمر ثم إيش؟ أي نعم. طيب نبدأ قراءتنا مستعينين بالله، نسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله في تفسيره قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
طيب اتفقنا أن أحيانا نلقي بالأسئلة لمن حضر درس تفسير السعدي، لمن حضر معنا تفسير السعدي، قلنا بنلقي أسئلة شهرية ما لقيناها، قلنا إذا ندمجها في بداية الحلقة، ندمج الأسئلة اللي كنا في شهرين، نخلي أسئلة على ما مضى في تفسير السعدي ونقرأ تفسير كثير لنتذكر ما استفدناه من قبل. فالسؤال: من غير أن تنظر إلى كلام كثير، استحضر ما درسته معنا في السعدي خلال 6 سنين حتى انتهينا من كتاب السعدي رحمة الله عليه. إن الذين كفروا، انتبه، فمن توفيق الله العبد أن يهديه لمعاني القرآن، هذا من توفيق الله. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. بين لي ما فائدة دعوة الكفار والله وهو العزيز الغفار يقول إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فما فائدة دعوة الكفار بالنظر إلى ما درست معنا في كتاب السعد؟ ما فائدة دعوة الكافر والله يقول أنذرته أم لم تنذره لا يؤمن؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طيب إيش فائدة دعوتهم إذن؟ ادعوا لسبيل ربك بالحكمة والموعظة وجادلهم بالتي هي أحسن. كيف تجمع بين هذه الآية وهذه الآية وأنه لابد من دعوة الكافر؟ فإذا كان لابد فكيف يقول لا يؤمنون مهما دعوته لا يؤمنون؟ خلينا نشوف اللي وراء. نعم أنت حضرت معنا السعدي ولا تجتهد؟ يلا شوف، طبعا أنت ما تفعلها في المجالس الخاصة، هذه مجالس مدارسة. وش تعرف الآية؟ لإقامة. طب قال لا إذن خلاص هم لا يؤمنون، بس فقط دعوتهم لإقامة الحجة وخلاص كفار كفار. لكن رأينا من أسلم آمن بعد أن كفر، مثل عمر بن الخطاب كان مشرك وآمن، دعي إلى الإسلام فأسلم. ولا ها الأخ بوخمي نفس الكلام. إذن أنت تقول الآن، أنت ما تشعر، تقول أن الكافر فقط دعوته لإقامة الحجة مهما دعوته لا يؤمن، كذا تفسر الآية على ظاهرها كذا؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ها؟ طيب هو قال لا يؤمنون، بس ما قال كذا في الآية، قال أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إيش فائدة دعوتهم إذن؟ مشكلة ولا؟ ها؟ مشكلة. ها؟ كيف؟ يعني الكلام في قوله لا يؤمنون على أي شيء؟ فسر ما قلت على أي شيء إن قال لا يؤمنون. هيا كيف؟ طيب إن الذين كفروا سواء لا يؤمنون، أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ورأينا من آمن منهم مثل عمر الخطاب في جواب ثاني في واحد منها الجواب
قدرا يعني لا يؤمن
جيد سمعتم الجواب الآن إن الذين مقدر أو مكتوب في القدر أو يعلم الله عنهم في سابق الأجل أنهم لا يؤمنون لن يؤمنوا أي كما قال الله في قصة نوح إنه لن يؤمن معك إلا من قد آمن فهو الذي لم يؤمن هذا مقصود الآية فحينئذ لما تأتي تدعو كافر لا تضع بين يديك هذه الآية بمعنى أنك تيأس تقول خلاص الذين كفروا خلاص تنصرف على الدعوة ادعوه أنك لا تدري في علم الغيب أهو مكتوب عليه أن يؤمن أم يكون كافر مكتوب في الأجل وهذا ليس معناه الجبر أن الله جبره أن يكفر لكن علم أنه مع مجيء الحجج له والفطرة الذي خلقها فيه عانت لن يؤمن فلن يؤمن حينئذ لأنه علم الله من حاله هذا وليس معناه أن أجبره بل أعطاه مشيء أو خيره جعل له مشيء هذا من شاء منكم يستقيم فهمت الآية فهمت بكي إشكال فيها طيب اقرأ
قال رحمه الله يقول تعالى إن الذين كفروا أي غطوا الحق وستروه وقد كتب الله تعالى عليهم ذلك سواء عليهم إنذارك وعدمه
شفت كتب الله عليهم ذلك يعني مكتوب في الأجل أنهم لا يؤمنون حينئذ مهما فعلت لن يؤمنوا نعم
فإنهم لا يؤمنون بما جئتهم به كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون
تعرفون من قرابة النبي من كان يدخل في هذه الآية عدد منهم أي لما قال له النبي يا عم قل كلمة شوف عند الوفاة بلحظة حاسمة والعد التنازلي إلى الخلود في النار قائم والنبي قائم عند رأسه في خلال هذه الثواني مصيره يا يخلد في النار يا ينجو إلى جنة العزيز الغفار والنبي يتكلم بكلمات محدودة ما يطول لأنه في سكرات موت الرجل لازم يفقع عنه قل كلمة يا عماها كلمة قل كلمة وحاج لك بها عند الله لا إله إلا الله فجاي بيقولها ربما يعني نعم جاي بيقولها فإيش صار أصدقاء السوء كانوا حاضرين في المجلس رأيت أصدقاء السوء يخذلوك في أحسن اللحظات قال تدار ملة عبد المطلب فقال هو على ملة عبد المطلب توفي لا إله إلا الله ترى هذا الحدث عظيم والله قشعر البدن خلاص الآن هذا لا يمكن يدخل الجنة لكن مع ذلك كان يخدم أو يدافع عن النبي له شفاعة لكن إيش أغنت عنه الشفاعة أخف الناس عذابا هو يوم القيامة فأنه مشرك مستثنى هذا توضع في أخمص قدميه جمرتان أو نعلان من نار فيغلي دماغه هذا أخف شيء لولا أنا لكان في ضحضاح من النار نسأل الله العافية والله يا إخوان شيء وكلما يتذكره الإنسان يحصل في قلبه شيء كبير من الخوف من الله وسوء الخاتمة هذه الخاتمة الآن لذلك تبي تعرف خاتمتك انظر في حياتك إلى عطائك مع ربك إيش عطائك صدقت صمت أعفيت اللحية وإعفاء اللحية واجب حرام تحلقها هل أسبلت الثوب هل نظرت المسلسلات مجموع هذا مكتوب وستجازيه وستجازى عليه تجازى. يطلع هذا كل المعاصي اللي تفعلها ربما أنت شارد عن خطورتها في قالب سوء خاتمة. فاحذر المعاصي اتركها حتى لا تظهر عليك في قالب سوء خاتمة فتندم، ما ينفعك أحد ولا مال ولا بنون. نعم.
كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم.
الله أكبر.
وقال في حق المعاندين من أهل الكتاب: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، أي أن من كتب الله عليهم الشقاوة فلا مسعد له، ومن أضله فلا هادي له.
الله أكبر.
فلا تذهب نفسك عليهم حسرات،
لا إله إلا الله،
وبلغهم الرسالة، فمن استجاب لك فله الحظ الأوفر، ومن تولى فلا تحزن عليهم ولا يهمنك ذلك، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى، فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول، ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: إن الذين كفروا بما أنزل إليك وإن قالوا إنا قد آمنا بما جاءنا قبلك سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي أنهم قد كفروا بما عندهم من ذكرك وجحدوا ما أخذ عليهم من الميثاق، فقد كفروا بما جاءك وبما عندهم مما جاءهم به غيرك، فكيف يسمعون منك إنذارا وتحذيرا وقد كفروا بما عندهم من علمك.
نعم.
وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: نزلت هاتان الآيتان في قادة الأحزاب، وهم الذين قال الله فيهم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها، والمعنى الذي ذكرناه أولا وهو المروي عن ابن عباس في رواية ابن أبي طلحة أظهر، ويفسر ببقية الآيات التي في معناها والله أعلم.
وهو قوله أبو طلحة له صحيفة، قال إمام أحمد في مصر صحيفة لو رحل الرجل إليها، مع أن الرحلة لمصر كانت في قديم الزمان شاقة، لو رحل مصر لهذه الصحيفة الموجودة في مصر لعلي بن أبي طلحة لما كان كثيرا، وإن شق عليه في السفر علم، العلم ما يقدر حتى بالمليارات، لو ملأ الأرض ذهب كلها خير أن تجلس مجلس علمي واحد أفضل من ملء الأرض ذهب، مجلس واحد، فكيف مجالس متعددة؟ فيقول لي محمد في مصر صحيفة من العلم في تفسير القرآن لو رحلت إليها لما كان كبيرا. وهذه الصحيفة كان يعتمد عليها البخاري، ففي الصحيفة عن علي بن أبي طالب بن عباس في قوله إن الذين كفروا، واعتمد القول بالكثير، كان رسول الله يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوا الهدى، فأخبره الله أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول، ولا يضل إلا من سبق له من الشقاوة في الذكر الأول. وفي معنى هذه الآيات قوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. نعم.
وقد ذكر ابن أبي حاتم هاهنا حديثا فقال: حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصريق قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني عبد الله بن المغيرة عن أبي الهيثم عن عبد الله بن عمرو قال: قيل يا رسول الله إنا نقرأ من القرآن فنرجو، ونقرأ فنكاد أن نيأس. فقال ألا أخبركم؟ ثم قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هؤلاء أهل النار. قالوا لسنا منهم يا رسول الله. قال أجل.
نعم، إيش تحفظ من المظاهر لكان تدل على النبي حريص على دعوتهم ومسامحتهم فيما بينه وبينهم، ما يعني ما وده ينتقم لنفسه منهم، ما وده انه حتى يموتوا، حتى يجيهم صاعقة تقتلهم، حتى يرجو هدايتهم او هداية اولادهم من بعدهم، او يولد لهم من يعبد الله لا يؤمن به. مظاهر كثيرة، مظاهر كثيرة. ها شفها في الطائف لما جاءه ملك الجبال، الله أكبر، الإنسان يا أخوان مفطور على الانتقام من أذى هذية شديدة. تخيل كنت في السوق، سبعة من الشباب أو أربعة أو ثلاثة صاروا يمسكون بيض أو حجر ويرجموك فيه، وتجري على سيارتك ويرجموك، ما أنت عارف إيش القصة، ما سويت شيء، المهم ما تشوف إلا الشرط مكلبشينهم ويجيبين ما عندك. هذول تراهم نفس مفطور على الانتقام سبحان الله. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ضرب وجاء يدعوهم لما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، ورجلات يعني تنزف دم من شدة الضرب، ضرب الحجارة أثر إلى جرحه، وحجارة صغيرة يبدو خبثاء كبيرة ومؤلمة، رجله صارت تنزف دم ويجري، اللهم صل عليه، إنه بشر ويحمي نفسه مهما كان، هذا مطلب شرعي انه يبعد عن القتل. نعم، حتى اواه بستان سبحان الله، الله اعان واختفى منه، كيف ما اعرف، لانه بعد ذلك بعد بستان استراح من الدم ينزف عليه ومو عارف وين يروح، تعبت رجله مره ومو عارف وين يروح، كيف يداوي رجله، كيف ياكل، كيف مو عارف يسوي، إلا بما بقدر ما وفقه الله ويسر له. فحينئذ جاءته تسلية عظيمة جدا، وهذا يدل أن الملائكة لهم وظائف، في ملك الجبال، قل في ملك للسحب، في فما جاء ملك المسؤول عن الجبال. فقال يا محمد، لو يقول يعني ربك لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، جبلين في الطائف يفعل بهم كذا، يطبقها عليهم، وإذا لم يحصل لهم أشد ما يحصل، ما يحصل ربما في هيروشيما بالقنبلة الذرية من آلام وتقطيع جسم ودق عظم، جبلين مو بصخرتين، جبلين. فنظر النبي وذكر ما ذكر وبما أودع الله في قلبه من الرحمة والحرص على الدعوة، ما تناسى معه انتقام النفس، ما قال مثلا لا ليس جبلين، حصوات مثل ما أذوني ترجم عليهم منتهينا، والله حتى هذه ما قالها سبحان الله، مع أنه يقدر يقول هذه فيبقوا عايشين ويجي من أصلابهم من يعبد الله ولا، ولكن قال لا، ما دام في استئذان وليس قدر محتوم ان يعذبوا، في مجال ان يعني يستفتى في هذا او ان يخير، اختار ان لا يفعل بهم هذا، لا اله الا الله، لعل الله يخرج من اصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيء. اذن هذا هو الحرص على ايمانهم وعلى الدعوه، انه حتى هم اذا ما امنوا الاولاد يؤمنون بعدهم، حتى ما قال يا رب سلط عليهم حجاره فاجرحهم بها مثل ما جرحوني في رجلي وابقي محيا ويجامعوا زوجاتهم ويجيبوا اولاد يعبدونك، لا، حتى الحجره واحده ولو صغيره ما امر ملك الجبال ان يقذفها عليهم من الجبال، حجره صغيره فقط كذا بس تذكره تجي في راسه وتعوره شوي تقول يا الله اذيت محمد، ما فيه ولا شيء، بقوا سالمين كذا، هذا من يقدر عليه؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم.
وقوله تعالى لا يؤمنون محله من الأعراب من الإعراب أنه جملة مؤكدة للتي قبلها، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، أي هم كفار في كلا الحالين. فلهذا أكد ذلك بقوله تعالى لا يؤمنون، ويحتمل أن يكون لا يؤمنون خبرا لأن تقديره إن الذين كفروا لا يؤمنون، ويكون قوله تعالى سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم جملة معترضة والله أعلم. ثم قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة.
سؤال ولهم
عذاب عظيم.
سؤال ما معنى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم؟ نعم، يعني ختم بمعنى طبع. طيب، في آية أخرى قال صم بكم عمي، أكانوا هم لا يسمعون؟ كيف يقول صم بكم لا يتكلمون؟ فكيف نقول في قوله صم بكم؟ أي لا يسمعون سماع انتفاع، تدعو يسمعك لكن ليس سماع انقياد وانتفاع. لذلك مثلهم في آية أخرى بالبهائم الغنم الراعي أمامهم يقول لهم يعني كلام، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. الله أكبر. يعني كما تسمع الغنم أصوات مقطعة ما تفقه ماذا يقول الراعي إذا كان ينشد يحدو عندهم، البعير والحادي فوق رأسه يسمع صوت متقطع ما يفهم الشعر ما يفهم ايش يقول، كذلك لا ينفع ما ينتفع. كذلك الكافر شبه بهذه البهيمة، يسمع ولا يعقل ولا ينتفع، على أن بعض البهائم والله يفهم. يعني رأيت حادي يصيح بجبل طرق غريبة، يصيح يبدو يجلب عنده كلهم يجوا يتجمعون عنده صاروا يفهمون، وهذا لا يفهم والله يحدوه بطريقة يصيح يجون يجرون يبعدون عنده، وهؤلاء لا يفقهون. إن هم كالأنعام بل هم أضل. كذلك لم تمشي دخلت مرة في سوق كبير جدا بيشتري غرض للوالدة قبل أجي السعودية من إيطاليا من فنظرت شيء هالني المنظر، هالني أمة كالبهائم حقيقة لا يفقهون. وقت الصلاة ما في أحد يسكر ولا يروح المساجد، وكل واحد ماسك عشيقته بيده يقول في نفسي لا إله إلا الله، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، إلى أن قال إنهم كالأنعام. فأوقفت البعض في تلك الرحلة أو في أخرى أدعوه للإسلام، ما يقف أمامي إلا موقفة المجامل إلا درسها منه الصغير في المدارس أنه كن مستمعا جيدا بعدين يشرد ما يجاوبك، بس يظهر السماع ويظهر الأدب لأنه شيء تعلمها في المدرسة وفي الجامعة، كن مستمعا جيدا مؤدبا إلى آخره، بس كسب المادي تكسب الجمهور عشان تعمل معهم بالتجارة عشان. ثم ينفر كالحمر، ما يبي يسمع بقية الكلام حتى، نسأل الله العافية. نعم.
وقال السدي: ختم الله أي طبع الله. وقال قتادة في هذه الآية: استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. وقال ابن جريج في مجاهد قال ابن جريج قال مجاهد: ختم الله على قلوبهم. قال: نبئت أن الذنوب على القلب تحف به من كل نواحيه حتى تلتقي عليه، فالتقاؤها عليه الطبع، والطبع الختم. قال ابن جريج قال: الختم على القلب والسمع. وقال ابن جريج: وحدثني عبد الله بن كثير أنه سمع مجاهدا يقول: الران أيسر من الطبع، والطبع أيسر من الإقفال، والإقفال أشد ذلك كله. وقال الأعمش: أرانا مجاهد بيده فقال: كانوا يرون أن القلب في مثل هذه، يعني الكف.
هذا من مجاهد؟
نعم.
أي نعم.
فإذا أذنب العبد ذنبا ضم منه وقال بإصبعه الخنصر هكذا،
الله المستعان.
فإذا أذنب ضم وقال بإصبعه الأخرى، فإذا أذنب ضم وقال بأصبع أخرى، وهكذا حتى ضم أصابعه كلها، ثم قال: يطبع عليه بطابع.
ولذلك قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فبكسبهم المعاصي يوم بعد يوم يوم بعد يوم يوم بعد يوم الشرك، وش الذي حصل؟ طبع على القلب. إذا الحمد لله، هذا يفسر لك الآن لماذا ابنك تقول له: تعال احضر درس العلم، تعال احضر الصلاة، صلاة الفجر، لا تفرج يا ولدي مقاطع مخلة في اليوتيوب، أو عمك اللي يقضي بالاختلاط في العائلة في العيد، يجلسون في السفرة الولد وبنت عمه في سفرة واحدة، نسأل الله العافية. ما ينفصل الرجال عن النساء، بل بلغني أن بعض الرجال يخافون من حريمهم، ممكن يخافون من العائلة، يقول: ما نقدر كذا، والله يزعلون، يصير الرجال لوحدهم والنساء لوحدهم، تصير قطيعة. شو تصير قطيعة؟ شوف الجاهل يسميها قطيعة رحم. إيه، يقول تصير قطيعة بعدين، قطيعة، خلها تصير قطيعة، لازم هذا يجلس النساء مع الرجال الخرفي، خلها قطيعة. يسمونه يقال الوحدة خير رفيق السوء، خلك وحيد أنت وأسرتك على متمسكين حتى توفوا والله يرضى عنكم وتخلكم في الدوس الأعلى، خير من تجامل لا. وبعد ما يخرج من مجلس العيد هذا يرجع ينام في سريره قلبه مثقل بالذنوب، لأنه فعل ذنب ما يرتاح أصلا، ما يحس بلذة العيد ولا شيء، لأنه فعل إذن في العيد. إيش بعد أن الله أشقى قلبك، من يسعده بسبب ذنبك؟ لكن حماقة يعني ارتكبها العاصي، يقول بسوي هذا والله واتسلى. الله هو اللي يسلي قلبك، خلق قلبك، تعصيه يقبض قلبك ويقلل رزقك، تطيعه يرفع قدرك ويصلح بالك، هو بيد كل شيء، ملكوت كل شيء. فمن حماقة أن تبارز الله بالنعمة، يرزق المال لتسوي فطور عيد ثم تجمع له النساء والرجال في مكان واحد ويضحكون مع بعض ويتسلون مع بعض، وانت قائم بين لا تنكر. الحمد لله الذي عافانا وابتلاهم به يا أخوان. على كل حال، هذا يفسر لك لماذا لا يطيعك عمك، لماذا لا يطيعك ولدك. خلاص الولد سوى ذنوب، مقاطع مخلة، أساء الأدب معك، صار عاق، أساء الأدب مع أمه، مشى مع أولاد السوء، حتى صار على قلبه طاب مطبوع، بس فقط تكتفي منه بما سمعت من قبل قليل، بهز الرأس، الله يدين يا أبوي، الله يدين، خلاص، ويضحك ويمشي في طريقه، بس قلوب اكتسبت الطبع بسبب الذنوب. نعم.
وقال مجاهد: كانوا يرون أن ذلك الرين، ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن الأعمش عن مجاهد بنحوه. وقال ابن جرير وقال بعضهم إنما معنى قوله تعالى ختم الله على قلوبهم إخبار من الله عن تكبرهم وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا إليه من الحق، كما يقال إن فلانا أصم عن هذا الكلام إذا امتنع من سماعه ورفع نفسه عن تفهمه تكبرا. قال وهذا لا يصح، لأن الله تعالى قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وأسماعهم. قلت وقد أطنب الزمخشري في تقريري ما رده ابن جرير هنا وتأويل الآية من 5 أوجه وكلها ضعيفة جدا، وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله.
أرأيت واحد أشكى فيكم قال كيف يقول علامة ولان يقول هلان يرد عليه، يقول ترى معتزلي وحذر منه، فقال ما جرأه إلى المعتزل. إذن نحن من علامة أي استفد منه في اللغة من باب الخبر عن شيء حتى ترجع إليه في اللغة، لكن لا ترجع إليه في أمر الدين والاعتقاد.
قال لأن الختم على قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها قبيح عنده تعالى الله عنه في اعتقاده، ولو فهم قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم
كما ونقلب إيش
أفئدتهم
أحسن
وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، وما أشبه من الآيات الدالة على أنه تعالى إنما ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاء وفاقا على تماديهم في الباطل وتركهم الحق، وهذا عدل منه تعالى حسن وليس بقبيح، فلو أحاط علما بهذا لما قال ما قال والله أعلم.
أحسنت. طيب لو لم يكن إخواني في الذنوب التي يتساهل كثير من عباد علام الغيوب سبحانه فيها إلا خوف الختمة، لكان حري من اليوم أن تتوب من كل ذنب، من اليوم من الآن من ساعتك لا تتساهل في الذنب، فإنه قد يأتي ذنب فوراء ذنب حتى يحصل الران لا تجد في قلبك في بوسة وتستغرب من نفسك كيف أنا قاعد في هذا المنكر، تجد في قلبك بوسة تمنعك من الانقياد للحق بعد سماعه، فاعلم حينئذ أن قلبك شابه شيء من الران كلا أو بعض، فيجب أن تكسر هذا الران بالتوبة نصوح مقتضى التوبة، تزور المقابر، تعتمر، تلجأ إلى الله أن يهدي قلبك إلى أن يذهب هذا الران. المسند حديث رقم كم؟ ستمائة وأربعة وسبعين بعد الألف.
نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من حديث عبد الرحمن بن عوف الزهري قال حدثنا عفان
بن مسلم البصري وهو ثقة،
قال حدثنا أبو عوانة
نعم وهو الضاح بن عبد الله يشكر الواسطي ثقة ثبت،
عن عمر بن أبي سلمة
نعم وهو صحابي،
عن أبيه قال
نعم
حدثني قاص أو قاص أهل فلسطين قال سمعت عبد الرحمن بن عوف يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 3 والذي نفس محمد بيده إن كنت لحالفا عليهن لا ينقص مال من صدقة فتصدقوا، ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله إلا رفعه الله بها عزة. وقال أبو سعيد مولى بن هاشم إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة.
عفوا عام عمر بن أبي سلمة سبق اللسان، وعمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي صدوق يخطئ، فيكون هذا نعم أكمل.
قال ولا يفتح عبد باب مسألة
ولا يفتح
عبد باب
أي نعم
باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر.
الله أكبر. هذا الحديث إسناده ضعيف. لما؟ رجالة القاص ما يعرف منهم. وعمر بن نبي سلمة يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال الحافظ بن حجر صدوق يخطئ. نعم، ولكن للحديث شاهد، من أجل ذلك ذكر أنه حسن لغيره، فله شاهد عن أبي كبشة عند المسند بن أحمد، وعن أبي هريرة المسند بن أحمد ومسلم، فالحديث حسن لغيره بشواهده، وفيه من الفقه والمعاني أن يحسن بالداعي إلى الله أن يجذب كلام السامعين إلى كلامه ليسمعوا ويفقهوا. فقال ثلاث والذي نفس محمد بيده إن كنت لحالفا عليهن. طيب، حينما يقول ثلاث ويجمل النفوس إيش تشرب؟ ليش ما أعرف إيش الثلاث؟ يحلف ويحلف عليها. الأول لا ينقص مال من صدقة، بخلاف من يسيء الظن بربه، يقول أنا الحين إذا خرجت فلوس تخلص من البنك، وأنا وراي مصاريف وخسائر. خطأ، لأنك إذا خرجت مال للصدقة بيعوضك الله أضعاف. أذكر امرأة أخبرتني بقصة من القرابة، تقول لي كنت في حال من الضيق الله أعلم بها، محتاج الريال، محتاج الريال، فبدأ لي وكان عندي شيء من الفلوس ادخرته يعني عشان أصرف. خرجت من وسط مصاريفها لما طلبتها أمها، قالت يا بنتي أنا محتاجة، فأخرجت لها نصف أو معظم ما عندها. طبعا يأتي سوء الظن في ذاك الوقت، كما أتى لشخص أعرفه لما أمه طالبته بسداد فلوس الكهرباء. هذه صدقة وصلة على الوالدة، لما يكون عندها بيت يقول لك أعطيني فاتورة جوال يا ولدي، سدد لي فاتورة جوالي، سدد لي الكهرباء. صارت صدقة وصلة. أي صلة؟ أفضل الرحم الأم، أفضل الرحم. فالأخت هذه قالت فأعطيت الوالدة بقلب قوي، أعطتها ما عندها سوء ظن لله، أخرجت من وسط مصاريف أعطتها الصدقة هذه الذي يصل معها للرحم. تقول ما في كم عدة ساعات أو يوم أو يومين وفرج عنها بسبب هذه الصدقة، فسدت كل شيء عنها وانتعشت وزاد مالها. سبحان الله العظيم. لما جاءت هذه المحتاجة قالت أريد، قالت خذي، بينما اللي يقبض يده فقد دعا عليه ملك، قال اللهم أعط، ممسك تلفا، بعد فترة يفشل وتروح فلوس كثير أضعاف من الذي طلب منه، تروح منها أضعاف، لأن في ملائكة تدعو على الممسك، يقول اللهم أعطي منفقا خلفا. كل يوم الله ينزل ملكين يدعون، ملائكة أذنبت ما تذنب، دعاء مستجاب. ولكن لاحظون اللي يمسك يده وش يصير له؟ تلف. ليش؟ دعت الملائكة عليه، ليش تمسك يدك؟ نعوذ بالله. وهي من صفات المنافقين، يقبضون أيديهم ما يخرج، مع أن عنده. ويرى بعض أهل العلم أن الذي تقول له محتاجين كذا اعطنا، فيقول والله تكاليف ومصاريف وما عندي، هو عنده في البنك ملايين، يرى أن هذا عند الله ممن يكتب فضل الله عليه، وإذا كتب فضله معناه ما شكره، معناه سيضمحل ماله مع الأيام. فلا تقول نعمة الله، لا تقول كلمة ما عندي، ما يجوز أنك تقول والله ما عندي، لأن هذا يعتبر من إيش؟ كتمان فضل الله عليك، تقول له والله عندي بس ما ودي أعطيك مثلا، تقول ما عندي أعوذ بالله، تكتم فضل الله أنه أعطاك وتقول ما أعطاني، لا أشكر الله أقول والله عندي لكن ما راني أعطيك، هذا أحسن كلمة ما عندي، إلا تعرف هذا التعريف في شخص تعتقد أنه محتال مثلا، تقول ما عندي يعني في جيبي محتال، لكن شخص محتاج وتقول ما عندي لا، ثم هذا كتمان فضل الله عليك، اعطي ما تستطيع. الأخ لهذه الأخت جاءت الوالدة يخبرني هو بنفسه، والدته جاءت مرة وقالت له أنا أريد سداد لفاتورة كهرباء 600 وراتبه يصل 17,000 600 عندي أخوان كثير، يقول هو نفسه وهو رجل طيب لطيف يعني يعجبني في الأشخاص أنه إذا صارت لهم قصة فيها منقصة يذكرها للعبرة، هذا معناه في عنده إخلاص، مثل علي ما مر معكم لما قال له النبي ألا تقوم أنت فاطمة تصلون بنتي، يعني قال أنفسنا يا رسول الله بيد الله إن شاء بعثه وإن شاء، قال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، هذا القصة لو إن ما فيه إخلاص علي كان يتكتر، لكن قال عشان يستفيد الأمة فهذا يدل على لطف هذا الشخص، قال ما أشعر بعد يومين ثلاث إلا والعيال يصيحون حريق أبوي حريق أبوي، إيش المطبخ ينحرق 600 ضربها في 10 أضعاف، خسر حوالي يمكن 26,000 أو 16,000 لا أذكر الرقم، شو 600 ضربها كم، تيك شخص يقول أحتاج كذا تقول ما عندي، يأتيك ربما إذا كان فعلا محتاج صادق أضعاف هذا الذي طلب منك من خسارة، اللهم أعطي ممسكا تلفا. فقال لا ينقص مال من الصدقة، كيف ما تصدق الرسول، الرسول يقول لك ما ينقص، تقول لا والله ينقص، هذا يجيني وهذا يجيني بينقص، كذب الرسول يقول ما ينقص، الله يخلفك مباشرة. أذكر ولد من أولاد الصغير كيف يعني عقل الصغير استوعب هذا، قال يا أبوي يوم شفت فقير صغير كان وقتها كم 10 أو كم، قال شفت فقير يعني رقيت عليه أعطاه كل اللي عنده في جيبه، كم كان عنده 5، قال فأعطيته 5 فآخر اليوم جاتني 50، فشوف الصغير يدرك بالفطرة يقول أعطيته 5 جاتني 50 ما أمسك فيتلف ماله، ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بوجه الله، هذه ما يصبر عليها الصادقون، مظلمة جاءته يصبر عليها ويصبر ويعفو حتى، إلا إذا كان يبتغي وجه الله إلا رفعه الله بها وزاده الله بعز يوم القيامة كما في رواية، ولا يفتح عبد مسألة يقول الناس والله أنا حقيقة أعطني فلان أعطني فلان، مسألة يفتح ويقول ترى كذا وكذا فاعطني فلان واعطني فلان واعطني فلان، إلا فتح الله عليه باب فقر، فلا ينبغي الإنسان إلا أن يعز نفسه لا يسأل أحد شيء، كمال عز الإنسان في ترك مسألة الخلق، إلا إذا حصل أمر أبد منه، مثل ما النبي استدان من يهودي لنفقة واجبة، فاستدام يهودي نفقة سنة واعطاه درعة رهنوا عنده، هذا خلاص ديد إذا فتح الله عليه سد، لكن هكذا لأشياء لا تنبغي ويفتح باب مسألة سيفتح عليها الله باب فقر، نسأل الله العافية. كم باقي وقت؟ طيب انتهى الوقت، نلتقيكم إن شاء الله بعد صلاة المغرب في مسجد الهباش في شرح صحيح مسلم، أرجو أن تبكروا يا أخواني لأن لاحظت تأخير في في هذا المسجد متتالي، صلوا بالمسجد المغرب حتى تحققوا أول الدرس من أوله، ولا يستهوي أنكم الشيطان في التباطؤ، هداكم الله والحمد لله رب العالمين. ها. في سؤال؟ لكني والله في عجل، بس ما واجبنا تجاه المسجد الأقصى؟ واجبك أن تدعو لأهله، وأن إن استطعت توصل صدقة لفقرائهم تفعل، أما واجبك اللي يدعوك له حزبية لا تلتفت إليه، وهو أنك تكره حكومتك، ليش ما يروحون يجاهدوهم؟ غباء وحماقة. النبي نفسه جاهد في يسمونها حزبة الأحزاب، سوى خندق دفاع، ما كان عنده قدرة يدفع الأحزاب اللي جينا من كل مكان 10,000، فتريد يعني حكامك أغير للرسول يروح يجاهد يعني بطياراته هناك حتى حزب كامل كافر يتف عليه وعلى دولته ويفجرها ويقتل كل الناس؟ ما عنده عقول ذو، بس خلاص هذا واقع الأمة، إننا متفرقين، كل حاكم مسلم في مكانه، هذا واقعهم، هذا ضعف. يلا حاكمنا ليش ما يجاهد ويكره؟ هذا كلام الحزبيين، كلام العقلاء. تجي العلماء على مرتين، ما واجبنا لقص، يقول الدعاء لهم ونصرتهم بالعلم وبيان، بس فالنصرة أحيانا تكون بالحجة والبيان، والدعاء وأحيانا تكون بإيش؟ بالسلاح والقوة. النبي كان مصطفى في مكة، كانت النصرة بإيش؟ للدين، بالحجة والبيان والدعاء عليهم، اللهم عليك بقريش. لما صار قوي في المدينة وصار قوي بالسيف والبنان في بدر وفي أحد واجههم، أما ذول ما يكون هدي النبي، دائما يقول قتال فوضى، دائما كل شيء قتال 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 قتال. إيه، وهذا من بدع العوام اللي قلناها أول درس الفجر. الآن في المساجد عند الأخشبين لابد من لجان التوعية في هيئة الأمر المعروف ينشطون معهم، لابد. حنا أنا شخصيا انتدبني ولي الأمر، يعني النائب طبعا لولي الأمر المكلف، بأن أذهب إلى عرفة وألقي هناك يعني محاضرة في إخوان المنسوبين للهيئة، فيجب التوعية في الهيئات والتوعية في وزارة الشؤون الإسلامية أن يعتنوا بهذا الأمر. المسجد في الطائف الأخشبين ومسجد في الكوع مش اسمه ذا، ايه كل هذه بدعة، وشاخص عرفة وجبل حراء، كلها التجمعات يجب أن تمنع لأنها بدعة. وإذا قال واحد أبتفرج يحب استطلاع، يقال أنت حينئذ تدعو الناس، لأنهم يقول في أنفسهم إيش؟ ما تجمعوا إلا لي. لذلك الإمام أحمد قال للرجل قام يريد أن يصلي في مصلى العيد، قال لا تفعل، يراك جاهل يقتدي بك، فلا تروح حتى الاستطلاع، تقول بشوف كيف وكذا. ايه يطلعون كشافات، ايه لكن المهم ايه مو مشكلة الكهرب، مشكلة الذهاب. والدولة نصبت كشك زرته عند المطلع، والله شفت الشيوخ اللي يقعدون في الكشك الله يجزاهم خير، واحد تبرع بسواله يمكن درج ويطلعون ليل فوق مشقة ويطلع، النبي كان يطلع خلاص يعتز القوم، انت ايش تطلع؟ ما طلع النبي بعد ما بعث ما طلع ولا مرة الى غارة. شوف الشيوخ، انزل لا يجوز لك ويمشي، وباللغات ترجم له، وهو في نفسه والمشقة والتعب، ويطلع ما انت الا اصبع قدميته في سبيل الله ما لقيت، وينظر لهذا الشيخ اللي يقول انزل، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، بس ما يطيعه، بل يزيد ثبات على بدعته، نسأل الله الهداية من الجهل، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.